الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ربنا على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت ربنا على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأحبة الكرام، حياكم الله عز وجل وبياكم، وسدد ربنا سبحانه على طريق الحق خطايا وخطاكم. وأسأل الله تعالى الذي جمعنا في هذا اللقاء المتجدد على طاعته أن يجمعني وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن نشرب جميعا من يد نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، وهذه أنفاس الرحمة قد أقبلت، مواسم للطاعات قد أقبلت على خلق الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لمرضاته في هذه الأيام الفاضلة، فهي أيام خير وبركة. إنها أيام العشر الأوائل من شهر الله ذي الحجة، وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في حديث سعيد بن جبير يرويه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشرة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالعمل الصالح في أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة عموم العمل الصالح من أعظم ما ينبغي أن ينشغل به العبد المؤمن. فهذه أيام فاضلة كريمة مباركة، قال الله فيها: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وقال الله: واذكروا الله في أيام معدودات. وقال: في أيام معلومات. وكلها تشير إلى العشر الأوائل وأيام التشريق. من هذا الباب أيها الأحبة الكرام، أردنا أن نجعل هذه الحلقة في الحديث عن العشر الأوائل من شهر الله ذي الحجة، عن فضائلها وعن الأعمال التي ينبغي للمسلم أن ينشغل بها، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بذلك. وبين يدي هذا اللقاء أرحب بشيخنا الكريم فضيلة الشيخ عادل شوش حفظه الله تعالى. مرحبا بكم شيخنا المبارك.
مرحبا بك شيخ عبد الوهاب، جزاكم الله خيرا.
كما أشرنا شيخنا بارك الله فيكم، فإن العشر الأوائل من شهر ذي الحجة تحظى على فضائل عظيمة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في طرف من سنته، وأشار القرآن الكريم إليها في بعض المواطن كالآيات التي ذكرتها في هذه المقدمة. تحتاج العشر الأوائل من شهر الله ذي الحجة إلى عناية خاصة شيخنا بارك الله فيكم من العبد، لأنها تجتمع فيها أمهات العبادات. نريد أن نلقي الضوء عن فضل هذه الأيام المباركة، ثم نتحدث عن بعض ما ينبغي أن يشغل المسلم في هذه العشر في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فكما تفضلت هذه العشر الأوائل من ذي الحجة هي أيام لها مزية عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وينبغي على المسلم أن يراعيها. الله عز وجل يحب من العبد أن يعمل الأعمال الصالحة في هذه الأيام، كذلك الأعمال الصالحة في هذه الأيام أجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لأن العبد يتلبس بأعمال صالحة يحبها الله في وقت يحبه الله سبحانه وتعالى. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عمل، يعني ليبين أهمية العمل في هذه الأيام الطيبة الطاهرة المباركة، ما من عمل أفضل أزكى ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. ما من عمل خير ولا أعظم أجرا من خير أفضل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. نعم. فتبين أن الخير الذي يعمله الإنسان في عشر الأضحى هو أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى.
استفدنا أيضا أن المفضول قد يسير فاضلا في بعض الأوقات.
نعم.
يعني حينما يتقدم العبد بقربة في هذه الأوقات الفاضلة تصير فاضلة على غيرها.
بارك الله فيك. إن هنا مسألة أهمية مراعاة الوقت أو التوقيت. نعم. فإن في عمل في وقت قد يكون مفضولا لكنه في وقت آخر قد يكون أفضل من ذلك. فمثلا الجهاد في سبيل الله عز وجل هو من أعظم العبادات البدنية التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. الذكر الله سبحانه وتعالى في هذه العشر والتقرب بالعبادات والقرب إلى الله سبحانه وتعالى أعظم عند الله سبحانه وتعالى من كل شيء. حتى قيل النبي: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، كما في الحديث الذي تفضلت وأشرت إليه. فمن هنا يتبين إن الذكر الله سبحانه وتعالى وإن كان في الجملة هو من أعظم القربات التي يقرب بها العبد في كل وقت، وهو سهل ويسير. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك وبين فضل الذكر بقوله: ألا أخبركم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من أن أنفق الذهب والورق في سبيل الله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، الذكر.
نعم.
الذكر والإقبال على ذكر الله عموما له أجر عظيم عند الله مع سهولة الذكر وأنه يسير، لكنه في هذه الأيام الطيبة المباركة أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى، أحب إلى الله حتى من الجهاد في سبيل الله. ونحن لا نستطيع أبدا أن نجزم أن يوجد عمل في أي وقت من أوقات السنة أعظم من الجهاد إلا هذا، إلا الذكر والعبادة والأعمال الصالحة في هذا. والحديث قال: من خير يعمله، يعني دليل أن شمل لجميع أنواع الخير. ما يعني ما من عمل أفضل ولا أعظم أجر من خير يعمله العبد في عشر الأضحى. فالاستكثار من ألوان الخير هذا أمر عظيم.
لذلك سيدنا، يعني من النقاط الجميلة جدا في لا سيما في حديث ابن عباس الذي خرجه الإمام مسلم، أن حديث ابن عباس رضاه عنه من التابعين سعيد بن جبير. وقد ثبت عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه كان إذا أتت عشر الأضحى، يعني إذا أتت عشر الأضحى اجتهد في العبادة اجتهادا لا يقدر عليه. يعني كأنه كان يخص هذه العشر باجتهاد خاص يعني همة عالية جدا ما يكاد يقدر على أداء مثل الذي يؤديه في غير هذه العشر. ذلك لفهمي لهذا الحديث الكريم. نعم. المبارك. نعم. الذي حض النبي صلى الله عليه وسلم فيه على الإكثار من عموم العمل الصالح.
نعم.
ليس كذلك؟
نعم، بارك الله فيك. يعني كما تفضلت، كون الله سبحانه وتعالى أقسم بهذه العشر في نعم. كتابه الكريم، وبين الله سبحانه وتعالى أن هذه الأيام هي أيام معدودة ينبغي على الإنسان أن يعني يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيها، هي الأيام المعلومات التي ينبغي على الإنسان أن يكثر فيها من ذكر الله. وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل عند الله وخير عند الله سبحانه وتعالى من غيرها. هذا من كل هذه الأمور ينبغي أنها تجعل الإنسان يهتم بها اهتماما كبيرا. الإنسان يعني يسارع إلى الإكثار من العمل الصالح، يجتهد اجتهادا كبيرا، لأن زي ما تفضلت أن في عمل في وقت يكون مفضول وفي وقت ثاني فاضل. هذا الوقت لو ضاع، متى يعني في وقت ثاني يستطيع الإنسان أن يمارس عملا له نفس الأجر؟
لا يستطيع هذا.
فلذلك من المهم جدا الإنسان يعني لا يضيع نفائس الأنفاس في هذه الأيام الطيبة.
وذلك الشيخ الإسلام بن القيم أيضا رحمه الله تعالى، وهذا من بديع كلامه رحمه الله، أنه ذكر يعني لماذا فضلت هذه الأيام على غيرها؟ وهذه نقطة هامة جدا. يقول أنها تجتمع فيها أمهات العبادات.
نعم.
وهذا معنى شيخنا يعني أريد أن أتوقف معه.
نعم.
كيف للعبد أن يجمع أمهات العبادات أركان الإسلام في هذه العشر ولا يتسنى لعبد أن تجتمع له في غير هذا الوقت أبدا؟
نعم صحيح بارك الله فيك. يعني العشر هنا بفضل الله سبحانه وتعالى فيها يعني التلبس بالنسك وبالمناسك مع الصلاة مع الصيام، فيعني الحج والصلاة والصيام، وفيها النفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى والإنفاق. فهنا كل هذه الأمور مجتمعة في وقت واحد يتقرب الناس بها إلى الله، والمسلمون يتقربون إلى الله بصالح الأعمال. فهذا أمر يعني يجعل الإنسان أولا يفرح في اجتماع أمهات العبادات في وقت، ثانيا يجعلنا نستشعر أن هذا الوقت ليس كغيره من أيام سنة، هو بالفعل كما نص على ذلك أفضل أيام الدنيا هذه. نعم. الأيام بفضل الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم. إذا أردت أن أسأل سؤالا واضحا شيخنا بارك الله فيكم، وأنا من عوام المسلمين، أقول ما هو أفضل عمل أنشغل به في العشر الأوائل؟
نعم.
ما هي أعظم قربة أستطيع أن أتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى في هذه العشر؟
نعم.
ماذا يكون الجواب؟
الجواب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتكبير.
نعم. ذكر الله تعالى.
أكثر شيء ينبغي أن الإنسان يهتم به في هذه الأيام ما حثنا عليه الرسول بعد أن بين فضل هذه الأيام، فبين أننا علينا أن نكثر في هذه الأيام من الذكر.
نعم.
من التكبير والتهليل والتحميد لله سبحانه وتعالى.
وقول ربنا سبحانه: واذكر الله في أيام معدودات، يعني. نعم. سواء في آية معدودات أو معلومات.
نعم.
ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن المعدودات هي أيام التشريق.
نعم.
وأن المعلومات هي أيام العشر.
نعم.
الأوائل من شهر ذي الحجة.
صحيح.
فلو أضيفت المعدودات إلى المعلومات.
نعم.
فبذلك تكون هي صدر شهر ذي الحجة إلى نهاية.
نعم.
أيام التشريق.
نعم.
وفعل ابن عمر رضي الله عنه، وهو الذي يرويه رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد.
نعم.
وفعل ابن عمر أيضا زيادة على القول أنه كان إذا أتته العشر رفع صوته بالتكبير في الأسواق وفي.
نعم.
الخروج وفي الدخول.
نعم.
وهنا شيخنا مسألة أود أن أسأل عنها بارك الله فيكم، ألا وهي مسألة مشروعية التكبير واستحبابه.
نعم.
في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. كثير.
نعم.
من الناس شيخنا يعتقد أن التكبير فقط هو التكبير المقيد.
نعم.
الذي يختص بأيام التشريق وبيوم عرفة.
نعم.
ولا يفهم جيدا الصورة الشرعية للتكبير المطلق.
نعم.
والذي هو مشروع في عشر ذي الحجة.
نعم.
نود أن نلقي الضوء أيضا على يعني مشروعية التكبير المطلق.
نعم.
والمأمور به والمستحب في هذه الأيام الفاضلة.
نعم بارك الله فيك. يعني مستفاد من الحديث الذي ذكرناه قول النبي: فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد، فهذا فيه دلالة على أن الإنسان مطالب أن يكثر، والإكثار معناه أن الإنسان يعني لا يقول الشيء على خلاف المعتاد، إنما على بكثرة، يعني في الحل والترحال والذهاب والإياب. استفدنا ذلك من عمر رضي الله عنه لما كان يكبر في قبته بمنى والناس.
نعم.
يسمعون تكبيره فيكبرون وترتج منه تكبيرا بعد. نعم. ذلك. فهذا منه. وكان ابن عمر عليه كذلك يكبر في فسطاطه وفي مفشاه، فالإنسان يراعي هذا الباب ويستكثر من التكبير في الحل والترحال. احنا يعني معلش عايزين نقول بعض الناس بتتحرج من انه يكثر من التكبير وهو ماشي ورايح وهو جاي، على الرغم من ان هذا قربة لله سبحانه وتعالى، وغيره ما بيستحيش من انه يجهر باشياء اخرى فيها معاصي، في لما بيستحيش يمشي يغني يمشي يقول يمشي كذا. انت تذكر الله سبحانه وتعالى، فينبغي عليك ان تكسر من ذلك على الاقل ولو في سرك، لكن في سرك تسمع نفسك، وهذا الوسط الانسان يقول ويسمع نفسه. فالشاهد ان معنى الاكسار يعني ان الانسان يستغل، وده برضو يدينا اهميه الوقت، ان الوقت الذكر سبحان الله من ايسر العبادات اللي يتقرب بها الى الله، يستطيع العبد ان يفعل منه اعدادا كثيره جدا في اوقات قليله جدا. كذلك يستطيع الانسان أن يكثر من ذكر الله عز وجل دون أن يتعطل عن أعمال أخرى. يعني على سبيل المثال لو خدنا شيء بشيء يذكر مع الفارق طبعا، بنجد الآن بعض الشباب من ضمن هوسه بمواقع التواصل الاجتماعي لا ما يعني يتواصل اجتماعيا وهو في الطريق وهو في راكب المواصلات وهو في العمل في أثناء العمل، وهو يعني لدرجة ان بعض الناس يعني بيتواصلوا في المسجد كذلك، يعني في انتظار الصلوات ما بين الصلاة والصلاة من ضمن ايه لأن قلبه تعلق بهذا.
كنت أتعجب قديما ما يقولون كيف كان بعض السلف يقرأ 10 أجزاء و15 جزءا. والله شيخنا لو يعني عد الوقت الذي يعني يقطع الشباب في النظر في صفحات الفيسبوك وقطع هذا الوقت في النظر في المصحف لتجاوز الأمر هذا الكم بكثير.
نعم صحيح،
هذه
صحيح.
الساعات التي تقطع في النظر في صفحات الفيسبوك ومتابعة الأخبار والواتس وكذا وكذا، لو أن هذا الوقت اليومي قطع يعني لقراءة القرآن أو ذكر الله تعالى لرأينا عجبا ولا أدركنا حال السلف كيف كان شغفهم بقراءة القرآن وذكر الله. وأنا يعني وجه رسالتي لإخوان الشباب، ذكر الله تعالى أعظم ما يرتجى في هذه الأيام. وأذكر نفسي وإياهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومثل الذي يذكر ربه كمثل رجل خرج العدو في أثره صراعا فأتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه، ألا وإن العبد أحرز ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله تعالى.
صحيح.
نسأل عن النجاة، سبل النجاة، كيف أنجو بنفسي، هذا هو الطريق. ذكر الله تعالى
ثم هو حياة. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت.
الله أكبر.
ففرق يعني بين إنسان يعيش حيا وبين إنسان يعني حي ولكنه يعني في الحقيقة ميت.
نعم.
لأنه بعيد عن ذكر الله سبحانه.
ومن فيض يعني كلام رسول الله الذي أشرت إليه شيخنا لفظ الإمام مسلم لهذا الحديث الذي ذكر. مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه. مثل الحي والميت. بيوت حية وبيوت ميتة.
صحيح.
الله تعالى أن يعني يعين بيوت المسلمين على المداومة على ذكر الله تعالى. من أعمال العشر أيضا شيخنا يعني العبد ينشغل بذكر الله ولكنه قد يحب التنوع بين ألوان العبادة.
نعم صحيح.
دلنا بارك الله فيكم على عمل آخر يرتجى فعله في هذه العشر المباركة.
نعم بارك الله فيك. وأنا كنت بس أود أن أشير إلى أن العبد إن الإنسان يستطيع أن يكثر من ذكر الله لو كما يفعل الناس الشباب اللي قلبه تعلق بواقع التواصل استطاع أن يذكر الله في حل وفي ترحال وفي طريق وفي عمل وفي كل شيء لم يمنعه ذلك عن التواصل. كذلك الذي تعلق قلبه بالله وبذكر الله سبحانه وتعالى واستشعر لذة الذكر وحلاوة الذكر وأنه يعني كيف يعني يطمئن قلبه بذكر الله سبحانه وتعالى وكيف أنه يتواصل مع مناجاة الخالق عز وجل وما يعود عليه من بركات من خير الدنيا والآخرة بسبب طمأنينة القلب وكثرة الحسنات ورضا الله سبحانه وتعالى لاستكثر من ذكر الله عز وجل. يبقى المسألة إذا مسألة تعلق قلب، فعلى قدر تعلق القلب بالله سيجد العبد سهولة الإكثار من ذكر الله في الطريق والحل والحال. أكثروا من لا إله إلا الله، من الحمد لله، الله أكبر. أكثروا من الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، كما علمنا ذلك من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم في الحل والترحال أعظم شيء. ثانيا يشار إلى الأعمال العظيمة في هذه الأيام، وإحنا قلنا من خير في الحديث الرواية الأخرى: ما من عمل أعظم عند الله أزكى ولا أعظم عند الله من خير يعمله في عشر الأضحى. وفي الرواية الأولى حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح. فيدخل في ذلك كل عمل صالح، ومن أعظم الأعمال الصالحة في هذا الباب الصيام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي أمامة علي لما قال له: دلني على عمل يدخلني الجنة يا رسول الله، فقال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فالصيام جنة ووقاية للعبد من النار. الصيام يفتح على العبد باب الإخبات والخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله، الإنسان اللي جرب تتابع الصيام غير الصيام المتفرغ، فتابع الصيام يحدث في القلب أثرا للخشوع، أثرا عجيبا. يجد العبد لذة في الصلاة ولذة في القيام ولذة في ذكر الله سبحانه وتعالى. الصيام يجلب للعبد الإخبات والخشوع والإنابة والتوبة إذا استكثر الإنسان منه. فهو عبادة أولا من أجل العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ثانيا لا مثل له في الأجر والعطاء من الله عز وجل. بعد ذلك هو يعين على الخشوع الذي هو مترتب عليه الأجر،
ثم هو يبعد عن النار. المقصود الأعلى، من صام يوما في سبيل الله باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا.
نعم صحيح.
والصيام في أيام مباركة. بعض الأفاضل شيخنا من أهل العلم يتمسكون بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام العشرة أو التسع الأوائل، ويقولون والله لا نستطيع أن نلزم الناس بالصيام ولا حتى أن نقول أنه سنة، ولكن أقصى ما يقال أنه قربة. يتمسكون بذلك. وأنا أود أن أسألكم ولو بصفة شخصية الحقيقة، فقد وقفت على رواية لعبد الله بن عمر لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع صيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام البيض وذكرت والعشرة من ذي الحجة.
نعم مسلمة.
فهل هذه الرواية ثابتة؟
هذه الرواية طبعا في أخذ ورد بين علماء الحديث في قبولها، ولكن هي ظاهر إسنادها الصحة.
يعني هذه إلى جوار العمل الصالح تقوي جدا.
نعم هو بس لك من حيث الإسناد، الإسناد ثابت في هذه الرواية، لكن بعد لما قال في حديث الآخر في نفي فعندئذ هكذا. لكن لو صارت المثبت أساسا مقدم على النفي، وقد يبنى هذا على أحوال ويبنى هذا على أحوال، وأنا في الحقيقة أميل إلى الجمع بين الروايتين، وأنه يبنى هذا على أحوال ويبنى هذا على أحوال، فيكون الأمر أنه لم يكن مواظبة دائمة في كل عام، ولكن ثبت الصيام وثبت الشيء. ثم بعيدا عن هذا، إن هو من جملة العمل الصالح، ومن قال لا نلزم الناس، نحن لا نلزم، لأن نحن نقول ده أعمال الاستحباب، فالاستحباب ليس إلزاما، ولكن هو من ضمن القربات التي يتقرب الإنسان بها إلى الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نستكثر من ذلك.
يعني نستطيع أن نقول شيخنا بارك الله فيكم أن الذكر والصيام من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد لله سبحانه وتعالى في هذه العشر. يدخل في الذكر عموم الذكر، الذكر الوارد عن الصحابة، وعموم الذكر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، ويدخل فيه قراءة القرآن.
نعم وأعظم الذكر.
نعم إلى جانب ذلك يأتي الصيام
وأذكار الصباح والمساء وأذكار المقيدة والصلاة إلى غير ذلك،
كل ما يدخل تحت أنواع الذكر.
نعم.
وتأتي عبادة الصيام وهي من أجل القربات في هذه الأوقات.
نعم.
هناك عبادات أخرى شيخنا ينبغي أن نشير إليها أيضا، ولكن إذن أن يكون ذلك بعد هذا الفاصل
إن شاء الله.
أستودعكم الله أيها الأحبة الكرام، وإلى أن نلتقي بعد هذا الفاصل القصير أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، أيها الأحبة الكرام، لا يزال الحديث موصولا مع الحديث عن أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. هذه الأيام المباركة أنفاس الخير والبركة، مواسم الطاعة لكل مشمر لطاعة الله سبحانه وتعالى. تحدثنا عن ذكر الله شيخنا المبارك، وتحدثنا أيضا عن الصيام.
نعم.
هل هناك أيضا من العبادات ما يستطيع العبد أن يشغل بها أوقات في هذه العشر المباركة؟ نعم. مما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى؟
نعم بارك الله فيك. طبعا ابتداء الإنسان يستكثر من أعمال الخير كالصلاة، ويكثر من الصلاة وقيام الليل والتطوع بين يدي الله سبحانه وتعالى، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لن تجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. وفي إحدى روايات حديث أبي أمامة الصادق الإشارة إليه فيما تعلق بالصيام، لما قال دلنا على عمل يدخلني الجنة، فقال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فكان أبو أمامة رضي الله عنه يعني يكسر من الصيام حتى يكاد لا يوقد في بيته نار إلا إذا وجد جاءه أضياف، من كثرة صيام بالنهار، يعني يوقد نار بالنهار إلا إذا جاءه أضياف. الشاهد فبعد فترة ذهب إلى الرسول وقال يا رسول الله دلني على عمل آخر، فقال له إنك علي إنك لن تجد إلا سجدة إلا رفعك الله بها درجة. فبعد إذا يقول لي أنا كأنه راح يقول أنا خلاص يا رسول الله العمل الأول خلاص ثبت عليه بفضل الله وجعلته لي يعني منهجا وأصبحت أطيقه وسهل علي دلني على لكي أستزيد على الأعمال. وأنت تعلم مولى الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له الرسول سلني فقال أسألك مرافقتك في الجنة قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع. فهنا الإكثار من بفضلا على المحافظة على النوافل, وأنا عايز أقول
بفضل الفرائض
يعني عايزين نقول ضابط في كل مواسم الخير. يجب أن نضع أمامنا هذا الحديث في أي موسم من مواسم الخير, وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى نستفيد من هذا إيه؟ نستفيد أولا من أراد الله سبحانه وتعالى ويعبد الله كما أراد الله لا على حساب الهوى, ففي هذه الحالة يعظم ما عظمه الله سبحانه وتعالى فيضبط الفرائض ضبطا صحيحا. أضبط الفرائض ضبطا صحيحا سليما سديدا أراعي هذه الفرائض. يعني لا يتخيل أن الإنسان يقول له خلاص أنا هصوم في عشر الحكة وأكثر من ذكر الله وبيدخل صلاة الصلاة أو بينام عن صلاة الفجر أو لا يكسر. طب أنت هذا هكذا لا تسير كما يريد الله كما يحب الله سبحانه وتعالى. الذي يحب الله سبحانه وتعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه.
ثبت قدمك على الفريضة.
الفريضة أولا الفريضة أعظم, فينبغي الإنسان أن يضبط الفريضة. أنا عاوز أتقرب إلى الله, طيب ينفع أن أنا أتقرب إلى الله بأترك الأمر الواجب وأعمل المستحب بس؟ كيف؟ فالأصل أنا أفعل الواجب ثم أتزلف وأتقرب بالمستحبات. فهنا يبقى ضبط الواجب يبقى ضبط الفرائض ثم بعد ذلك الإنسان يستكثر من المستحبات على ما يستطيع.
شيخنا باب الصدقة لا يترك في العشر الأوائر.
نعم.
ويعني الوصية بالصدقة في هذه العشر لا سيما مع دخول العيد.
نعم.
يعني تذكير بأمر الصدقة في العشر الأوائل وقدرها.
نعم بارك الله فيك. طبعا من المهم جدا جدا مراعاة جانب الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل في هذه الأيام. في الحقيقة يعني الناس كثير لأن في زكاة في رمضان وزكاة الفطر بينتبهوا كثيرا في عيد في رمضان
إلى
حق الفقير في الزكاة, ونجد قلة في إخراج الصدقات في قرب هذا مع أن هذا أمر غاية.
أو يعتمدون على الأضحية. أو يعني كثير من الناس يعتمد أنه سيخرج أضحية في يوم العيد.
نعم.
فينسى الفقير فيأتي العيد على الفقير وليس في بيت أي شيء.
نعم صحيح. فهذا يعني مهم جدا, وقد سيما والنبي حفزنا صلى الله عليه وسلم فقال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله عز وجل, وفي رواية القائم الذي لا يفطر كالمجاهد الذي فكهكذا. يعني هذا الإنسان مثل المجاهد القائم المصلي بين يدي الله العابد. فينبغي على الإنسان أن يراعي السعي على الفقراء والسعي على المساكين والحرص على إغناؤهم ذل السؤال في هذه
الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة فكاككم من النار.
نعم
الصدقة فكاككم من النار.
نعم.
وقول اتقوا النار ولو
بشق تمر.
وقال أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا.
نعم.
وقال أنفق ينفق الله عليك.
نعم.
وقال ربنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة.
صحيح.
شيخنا بارك الله فيكم, يعني تأتي العشر الأوائل من شهر الله ذي الحجة تذكر المسلمين بعموم الخير.
نعم.
كل باب للخير اضرب فيه بسهم.
صحيح.
فالله أعلم أي سهم يدخل بك إلى الجنة.
أحسن الله إليك. يبقى يعني نستطيع أن نعود إلى سؤالك الأول شيخ عبد الوهاب, وهو يبقى كأن يكون أفضل العمل بقى الآن
هو الذي أجد فيه قلبي.
يعني نستطيع أن نقول إيه, إن لو استطعت أن تضرب بسهم في كل عبادة فهذا أفضل شيء.
الله أكبر.
أفضل شيء أنك تضرب بسهم في كل شيء تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فافعل, صم وصلي واجتهد وتصدق وزكي وافعل أعمال الخير ولا تنسى نفسك من الأضحية إن كنت مستطيعا. فهكذا
الأضحية شيخنا تأتي على رأس العبادات التي ينشغل بها المسلمون في عشر ذي الحجة.
نعم.
أود أن أبدأ الحديث عن الأضحية بهذا النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يضحي إذا كانت العشر أوائل من شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعري ولا من أظفاري. هذا النهي شيخنا الكراهة للتحريم.
جمهور العلماء على أن هذا النهي للكراهة. جمهور العلماء على أنه للكراهة، وذهب الحنابلة لأنه نهي تحريم.
أشعر من كلامك أنك تميل لقول الحنابلة.
نعم، يعني الـ الـ الأصل في هذا أن الإنسان يحرص حرصا شديدا على أن يعني يمتثل البعد عن النواهي. وإحنا علينا تحدثنا عن هذا كثيرا. أن المهم جدا الإنسان سيما دي أيام قربة إلى الله سبحانه وتعالى الإنسان يراعي هذا، وهذا مقام ذكر مخصوص، نهي مخصوص. فالأولى أن الإنسان يبتعد عن أخذ شيء من شعره وبشره، لأن في رواية فلا يمس من شعره وبشره شيئا. فكان لا يمس من شعره وبشره شيئا، يعني لا الإنسان الذي يريد الأضحية. وأنا عايز هنا أفرق بين مسألتين، بين مسألة صحة الأضحية وبين مسألة التلبس بهذا النهي. الأضحية سواء الإنسان أخذ من شعره عشان يبقى الكلام واضح أو ما أخذش من شعره، الأضحية صحيحة. لكن احنا بنقول من الادب الذي ينبغي عليه ان يراعيه في عشر ذي الحجه ينبغي ان يمتثل هذا الامر والا يمس شيئا من شعره، وهذا ليس على افراد الاسره جميعا،
لا هذا على الناس كنا.
انما الفاعل فقط اللي هو صاحب رب البيت الذي يضحي عن نفسه وعن اهل بيت اهل بيته زي ما هم عادي خالص، هو فهذه لا يمس من شعري وبشري شيئا، يعني لا يأخذ شيئا من شعري ولا من أظفاره ولا من أي شعور في جسمه، هكذا مراع امتثالا لهذا النهي.
وهناك فائدة أخرى شيخنا أيضا ينبغي أن نشير إليها، وهي قضية أنه إذا كان ذلك مستحضرا النية قبل دخول العشر، فإذا حضرت النية بعد العشر من وقت حضور النية.
نعم، هي هنا مسألة مهمة، أنه هو مثلا لم يكن يريد أن يضحي فأخذ في العشر من شعري وبشر ليس عليه شيء، ثم تجددت له النية في أواخر العشر أو في أوسطها أو في حسب ما تجددت أنه يريد أن يضحي ويشتر أضحي، خلاص من ساعة ما نوى يبتدي إيه يبتعد عن ذلك. طيب عنده أذى ما فيش مشكلة، لو في أذى أو في ظفر يحتاج أنه يخصه أنه يؤذيه، بدل في أذى يزيل في
تعب
فالضرر يزال، ما في إشكالية في هذا. كان بيتكلم على الأمر الطبيعي، فالأصل أنه يبتعد عن ذلك.
ولعل هذا شأن يعني سبحان الله العظيم من تعظيم أمر الأضحية وشأنها في هذه الشريعة المباركة. أن العبد يتجهز لها. تجهز بدني ومالي ونفسي.
صحيح،
يعني الذي أمسك عن شعره وظفره انتظارا للنسك الذي يمسك عن الحرام ومقارفة المعاصي والذنوب.
صحيح،
يعني
صحيح.
إنسان ينتظر قدوم العيد حتى يضحي، ومأمور أن يمسك أن يأخذ من ظفر أو يقص من شعره. ترى هذا يقبل على معصية الله سبحانه وتعالى بجرأة؟ هو الذي أمسك عن أن يأخذ شعرة أو ظفر.
نعم صحيح، كأنه فيه برضو معنى
تجهيز البدن،
أنك أمسكت عن بعض المباحات من أجل الله، فمن الأولى أن تمسك عن المحرمات. وده استشعار لأن الناس أنه يراعي هذا المعنى. إذا كنا في بعض الأوقات بنبتعد عن المباحات امتثالا لأوامر الله، فمن الأولى الإنسان يكون أشد بعدا للبعد عن المحرمات.
نعم. طيب شيخنا يعني في هذه الدقائق المتبقية من هذه الحلقة أعرج إلى الأضحية أيضا. ما حكم الأضحية يعني بالنسبة للقادر وغير القادر؟
نعم، هو يعني باختصار شديد الراجح في الأضحية أنها سنة مؤكدة. الراجح في الأضحية أنها سنة مؤكدة، إذا الرسول قال كما في الحديث الذي تفضلت به إذا دخلت عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فقوله أراد أحدكم أن يضحي هذا تفيد الاستحباب. وعن أبي صريحة قال أدركت أبا بكر وعمر وما يضحيان، لبيان أنها يعني سنة
مشروعية
وأن مشروعية التلبس. فالراجح أنها سنة مؤكدة، وأن فاعلها له أجر عظيم عند الله، إذ الله عز وجل قال فصلي ربك وانحر، أي فصلي لله وانحر لله سبحانه وتعالى. وكذلك هي نسك، يعني قربة يتقرب بها بالنسك وبالذبح، والقربة يتقرب بها بالذبح إلى الله هي في هذه الأيام، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالتقرب إلى الله عز وجل بالذبح إن لم يكن بنذر صحيح أننا نذر شيئا لله نذبحه لله ويوزعه فيكون أيضا بالأضحية فأجرها عظيم. ولا يصح في تحديد أجرها حديث صحيح في التحديد، لكن في الجملة النصوص العامة تفيد أن أجرها عظيم عند الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا هذا المعنى أنها نسك، الأضحية في حد ذاتها نسك، فقال صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة، شوف المعنى، فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين.
الله أكبر.
فإتمام نسك للإنسان، يبقى الإنسان لما يكون حضر الأضحية وعمل حسابه يذبحها بعد الصلاة وتكون فيها الشروط التي ينبغي أن تتوفر فيها، فهذا قد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين.
شيخنا، هناك يعني شيء مشهور جدا عند عموم المسلمين، وهو أن من ضحى لا يترك الأضحية بعد ذلك.
نعم.
ومن لم يضحي قبل أن يضحي عليه أن يجدد العزم أنه سيضحي كل عام.
نعم.
ويعتقد بعض الناس أنه إذا كان يضحي كل عام ثم ترك الأضحية العام فهذا يصيبه بنوع من أنواع الفقر في العام القادم.
نعم.
وهذا للأسف يجعل كثير جدا ممن يقدر على الأضحية يتركها.
نعم.
لقول الله لا ما لا لا حتى لو أذنبها بعد ذلك.
نعم.
أود أن ننبه إلى أن حكم الأضحية ليس على هذا الوصف أبدا.
نعم.
وهذا ما توارثه الناس بطريق الخطأ.
نعم، بارك الله فيك. يعني هذا الكلام لا أصل له، ومدخل المداخل الشيطان لكي يصعب العبادة على الناس أو يخوف الناس من العبادة، وهي زي ما قلنا سنة مؤكدة، فأحيانا تفعل وأحيانا تترك، ولا يوجد لا نص لا حديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع حتى يفيد أن من ترك الأضحية فإنه يصاب بالفقر أو ما شابه أو ما إلى غير ذلك، إنما هو قرب إلى الله، من فعلها ازداد أجرا، من ترك فقد حرم ذلك الأجر فقط. لكن لا يلزم الإنسان إذا ضحى أن يضحي بقية العام. وفي الحديث يعني حتى ثبت كما قلنا عن أبي بكر وعمر أنهم أحيانا كانوا لا يضحون لبيان السنية، خلاص. وكان بعض الصحابة يقول إنني أريد أن أضحي وأترك الأضحية خشية أن يظن من حولي أنها عزم، ظنها عزيمة، لبيان يعني سنيتها. وللأمانة وفي خلاف في وجوبها لكن على القادر، لكن هذا الراجح. لكن مش فيش حتة النية إذا اللي بتقولها منتشرة إنه هو يصب الفقر لو ما عملهاش، أو إنه لو ضحى عام لازم يضحي طول الأعوام، هذا ليس له أصل في الشريعة.
طب شيخنا، إذا سألنا سائل فقال أيهما أفضل، الصدقة أم الأضحية؟
نعم.
يعني إذا كان الاثنين سنة مؤكدة.
نعم صحيح.
الصدقة أم الأضحية؟
طيب، هو ابتداء يعني الإنسان ما ينبغيش إنه هو يعمل يعني تفاضل بين العبادات التي هي مختلفة. فالأصل
لا قياس بين العبادات.
الأصل هو يعني عايز أقوله إن الأصل إن الإنسان إذا استطاع زي ما قلنا أن يضرب بسهم في كل شيء فهذا أفضل. لكن إذا كان هو مش هيقدر لا يعمل حاجة واحدة يبقى الأضحية، لأن الأضحية نسك وقرب إلى الله، وقرب إلى الله وفيها المعنيين، فيها النسك وفيها أنه يتصدق على الفقير، يعني منها ذبح لله سبحانه وتعالى، ومنها أنه هيوزع لحم أيضا على الفقراء. ففي هذه الحالة نقول له، في هذه الحالة نقول له الأفضل أن تضحي وتطعم الفقراء من هذه الأضحية.
شيخنا، لو أردنا أن نوجه رسالة إلى المضحي،
نعم،
ما هي أعظم الأفعال التي تستطيع أن تعملها يعني وأنت تضحي؟
نعم.
سواء طريقة الذبح، ما يختص بالتوزيع،
نعم،
في صورة عاجلة، بعض الرسائل التي تتعلق، نعم، بالذبح والأضحية.
نعم، بارك الله فيك. يعني إلى كل مضحي أذكره بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين.
نعم.
فضحى النبي صلى الله عليه وسلم بأحسن صورة، فينبغي عليك أن تختار أضحية تكون طيبة سليمة من العيوب وتراعي فيها السلامة من العيوب، إذ أنه نهي عن المريضة البين مرضها، العوراء البين عورها، العرجاء البين عرجها، الكثيرة التي لا تنقي، يعني إذا كانت هي فيها مرض ينقي بضابط الأمراض والعيوب سريعا ترد به الأضحية، إذا كان شيء من هذا المنصوص عليه أو شيء يعني عبارة عن فقد عضو أو نقص لحم أو نقص نعم. شيء يؤكل فيه
نعم.
ففقد عضو أو فقد شيء يؤكل فيها هذه ترد به، فما تكونش الأضحية أنت تتقرب إلى الله فتكون حاجة عظيمة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. مسألة ثانية مهم جدا، وأنت تشتري الأضحية أن تراعي مسألة السن
نعم.
السن غاية في الأهمية،
هذه هي الشروط الأضحية،
هذه الشروط التي ينبغي عليك أن تراعيها،
تكون من بهيمة الأنعام وأن تكون سالمة
نعم.
وأن تكون
الأضحية لا تكون إلا بالإبل وبال
أو من الغنم
أو الغنم، فيراعي الإنسان هذه هي بهيمة الأنعام
نعم.
فإذا كانت من الإبل تكون
بالغة أتمت
خمس سنوات ودخلت في السادس، إذا كانت من البقر أو الجاموس يبقى سنتين ودخلت في الثالث، إذا كانت من الماعز ففي هذه الحالة تكون لها سنة ودخلت في الثانية. إذا لم يجد شيئا من هذه الثلاثة في السن له أن يأتي بضأن اللي هو الخروف بستة أشهر، لأن يجزئ فيه الجزعة اللي هو ستة أشهر، ففي هذه الحالة فما فوق يعني أتم ستة أشهر ودخل في الشهر السابع
نعم.
ففي هذه مراعاة هذا السن بهذه الطريقة ده واجب في الأضحية. الأضحية كانت تكون مقبولة، لا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن
نعم.
فواجب عليه أنه يراعي مسألة الإيه؟ مسألة السن نعم.
طب أيضا الاشتراك شيخنا
نعم، يصح الاشتراك في الأضحية إذا أهل الإنسان إذا كان سيضحي عن نفسه وعن أهل بيته فيجزئ عنه الشاه فما فوق، لكن إذا كان يريد عدة بيوت أن يشتركوا مع بعضهم فما ينفعش الاشتراك لا في الخرفان ولا في المعز، لأن دول ما فهمش اشتراك، دي أهل بيت واحد فقط، إنما اللي يشترك إنما اللي الاشتراك يكون في سبع في البهيمة سواء إبل أو إبل أو بقر أو جاموس، ففي هذه الحالة يصح به أن يشترك في سبع، ما ينفعش يكون نصيبه أقل من سبع
نعم.
فيدخل بسبع فأكثر جزاه الله خيرا، والاشتراك حتى لو اختلفت نيات المشتركين على الراجح فلا تضر
نعم.
لا تضر.
هناك أيضا شيخنا وصية يعني نود أن نوجهها إلى عموم المسلمين
نعم.
ممن يتقربون إلى الله تعالى بالأضاحي وبذبح النسك، أن العبرة بالأضحية ليست فقط اللحم وليست
نعم.
فقط إراقة الدم
نعم.
وليست فقط أن يقال فلان ضحى وفلان لم يضحي، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها
نعم.
ولكن يناله التقوى منكم
نعم.
هذه آخر كلمات يعني نهديها إلى أحبابنا المشاهدين وأخواتنا المشاهدات، هذه رسالة
نعم.
تقوى الله في القلوب هي أعظم ما يرتجى
نعم.
من في باب النسك
نعم.
سواء كان حجا أو عمرة أو أضحية أو صياما أو ذكرا، تعظيم الله تعالى وتوقيره في القلوب، تعظيم الشعيرة
نعم.
ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب
نعم صحيح.
نسأل الله تعالى أن يهدي قلوبنا إلى كل خير.
اللهم نعم.
رسالة حول هذه الكلمة شيخنا نختم بهذا
اللغة. نعم بارك الله فيك. يعني لب العبادات هو الخشوع لله سبحانه وتعالى والتعظيم لأمر الله عز وجل، فعلى قدر ما يفعل الإنسان العبادات وهو فرح بأدائها فرح بقربه من الله سبحانه وتعالى يبتغي الأجر من الله، يري الله من نفسه بصدق أنه يبذل ما في وسعه ويبذل جهده من أجل أن يرضي الله وأن يفعل ما وأن يتقلب في محب الله، يطمع فيما عند الله عز وجل ويخاف من عقاب الله ويطمع في مغفرة ذنوبه، على قدر وجود هذه المعاني في قلب العبد على قدر ما يكون الأجر من الله والعون من الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
نسأل الله تعالى أن نكون من هؤلاء.
اللهم أمين.
كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخرج منا ما يرضيه عنا.
اللهم أمين.
إنه سبحانه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، هو ربنا نعم المولى ونعم النصير. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والذكر وقراءة القرآن، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يبلغنا وإياكم مشهد عرفات والوقوف بها، وأن يكتبنا إن شاء الله تعالى من حجاج بيته الحرام. إنه سبحانه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، هو ربنا نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء